بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله طيبين طاهرين. الواضح أن مرحلة الإمام الصادق عليه السلام ومرحلة الإمام الكاظم عليه السلام وحتى مرحلة الإمام الرضا عليه السلام، هذه المراحل الثلاث، مراحل أئمة الثلاث عليهم السلام، هي مرحلة تحديد الملامح. يعني أسميها في مرحلة تحديد الملامح للإمام الحجة. الإمام الصادق عليه السلام اهتم عدة جوانب وعدة محاور في تحديد قضية الإمام المهدي عليه السلام. ومن أهم تلك المحاور أيضا التي اهتم بها الإمام الصادق عليه السلام وأتمها الإمام الكاظم عليه السلام وأكدها الإمام الرضا، هي مسألة تحديد أي الأئمة من ولدي الإمام سيكون هو القائم بالأمر. طبعا هذه القضية قلت أنها هي قضية استباقية، يعني خطاب استباقي، النصوص استباقية من طبيعة يعني خطابات أهل البيت عليهم السلام، أن يقدمون القضية الاستباقية والنصوص الاستباقية من أجل تحديد قضية ما، قضية مستقبلية ستداهم هذه الأطروحة المهدوية. طبعا هناك مدعيات بدأت في أيام الإمام الصادق عليه السلام وزادت أيضا في إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وفي إمامة الإمام الرضا عليه السلام. طبعا في تحديد القضية المهدوية في الإمام الصادق عليه السلام وفي عهد الإمام الصادق عليه السلام، هي قلت أنه أراد أن يحدد الخامس من الولد السابع. من هو السابع؟ يقصد الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم عليه السلام يكمل هذه المرحلة، مرحلة التحديد. ومرحلة التحديد والانتماء مرحلة جدا مهمة وضرورية في قضية القضية المهدوية. الإمام الكاظم عليه السلام قال الخامس من ولدي، إذن أكد من ولدي وليس من ولدي غيري. لأنه أنتم تعلمون أن هناك بدأت يعني حالات تجهيل في قضية الإمامة، أي الأئمة أو أي الأولاد من الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام. بعضهم قالوا إسماعيل فنتجت الفرق الإسماعيلية أو الفرق الإسماعيلية، بعضهم قالوا عبد الله الأفطح فنتجت من ذلك الأفطحية، بعضهم قالوا فلان وفلان، حتى يعني اتجهت الفرق الإمامية إلى القول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، واستقرت الأمور إلى حد ما. لكن في إمامة الإمام الرضا عليه السلام نجد أن التركيز على قضية تحديد الإمام، من هو الإمام، هو باعتبار أن هناك مرحلة الواقفة، يعني ضجة الواقفة، الضجة المفتعلة، الضجة السياسية المفتعلة التي أحدثتها يعني أطروحات الواقفة بأن الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت وأنه سيبعث حيا وهو القائم من أهل البيت وهو الذي سيملأه الأرض قسطا وعدلا. تعلمون أن هذه أطروحات سياسية يراد منها الانتقاص من الأطروحة المهدوية، ويراد منها النيل من إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ولذلك وكذلك من إمامة الإمام الرضا عليه السلام، لأنه حقيقة الواقفة كانوا يعني واقعا أقول أنها مشكلة في مسألة الإمامة، مشكلة في وضعية اتجاه الإمامة بالاتجاه يعني بالاتجاه المستقيم الذي رسمه الأئمة عليهم السلام. الواقفة شكلوا يعني أخطبوط حقيقة أراد أن يسيطر ويهيمن على كل الأفكار وكل الثقافات الإمامية، لكن ببركة أهل البيت عليهم السلام وبوعي شيعة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أصحاب الإمام الكاظم، خصوصا أصحاب الإمام الرضا، هذه القضية، هذه الأطروحة، الأطروحة الواقفة توقفت عند حد ما. لذلك نجد أن التركيز من ولدي السابع من ولدي عند الإمام الصادق عليه السلام، السابع من ولدي الخامس من ولدي السابع عند الإمام الكاظم عليه السلام، السابع من ولدي عند الإمام الرضا عليه السلام، يحدد أيضا الخامس الرابع من ولدي، وهكذا. إذن نجد أن هذا التحديد حرص عليه الأئمة عليهم السلام وحددوا ملامح الإمام ونسبة انتساب الإمام إلى أي الأئمة عليهم السلام. لذلك كانت هناك يعني شبهة حقيقة في أيام الإمام الكاظم عليه السلام بأنه هو القائم بالأمر. لذلك كان الإمام الكاظم عليه السلام يقول كلنا نقوم بأمر الله تعالى، القائم هو من يقوم بأمر الله. لكن المقصود من القائم في أطروحتنا في أطروحة أهل البيت عليهم السلام هو الذي سيملأها قصا وعدلا بعدما مولئت ظلما وجورا، وهذا لا ينطبق على حركة الأئمة عليهم السلام الباقين إلا على حركة الإمام المهدي.
ولذلك يعني سمح السيد ربما هذا يفسر يعني ما آل إليه يعني موقف السلطان الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه شرد وأنه سجن تقريبا طيلة فترة حياته، كما تذكر يعني تذكر المصادر أن يعني قضية الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام والمرحلة التي مر بها الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام هي مرحلة مشابهة لقضية جده الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن مع الفارق يعني أن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام غيب في السجون، تعامل معه يعني تعاملت معه السلطة بكثير من القسوة كما تعاملت مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يعني هذا ربما يوضح لنا أن هذا الاتجاه الذي اتجهت له الواقفة وكثير من الحركات السياسية الأخرى هو ما تفضلتم به؟ ولكن يعني سماح السيد يعني هناك عندما وقفنا وكما يعني في الآن نقف عند يعني طبيعة تصريح الإمام الكاظم يقول أنه يطول أمدها يرتد على نفسه يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. يعني هذا الارتداد والثبات كيف، هل لنا مثلا بمواقف معينة كيف عالجه الإمام؟ هل جاء لطبيعة المرحلة أم أن هناك يعني فرق واقعا أرادت أن تحرف القضية المهدوية باتجاه آخر ولذلك أشار إليه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام؟
الحقيقة الإمام الكاظم عليه السلام تصدى للوضع السياسي أولا.
نعم.
يعني الوضع السياسي كان يعني متحفزا لإسقاط أو لإيقاف الأطروحة المهدوية عند حد ما.
نعم.
لذلك أخذ مثلا أبو جعفر المنصور كغيره من آبائه يقول أن عبد الله هو يعني ولده هو المهدي القائم بالأمر، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله هو ابنه، وأراد أن يعني يسوق هذه الأطروحة، لكنه بفضل الله تعالى وبوعي الشيعة أهل البيت عليهم السلام وبالوقفة التي قدمها أهل البيت عليهم السلام وقفت هذه الجهود وأحبطت هذه المحاولات والمؤامرات. لكنه الإمام الكاظم عليه السلام أيضا يجد أن هناك أطروحات كثيرة، يعني قدمت أطروحات فلسفية في عهده لأنه هو يعاصر حالة يعني نهوض، أستطيع أن أقول نهوض علمي ثقافي.
نعم.
بواقع ترجمة وبدخول ثقافات معينة وبدخول ثقافات مغايرة للثقافة الإسلامية، أيضا عناصر يعني علمية من غير العنصر العلمي العربي المعروف، هناك عناصر فارسية رومية تحمل أيضا أفكار ليست بالإسلامية، فلسفات إلى آخره. الإمام الكاظم عليه السلام تصدى لكل هذا.
نعم.
وشعر يعني يعلم أن هناك حقيقة كبوات لبعض من يفكر بأن قضية الغيبة ستنتهي إلى حالة حباط أو خذلان من قبل الشيعة، والإمام الكاظم عليه السلام تصدى لهذه الحالة الإحباط أو التفكير في الإحباط. ولذلك سيقول ستكون هذه الغيبة طويلة الأمد، طبعا يريد يشير إلى من يعتقد بغيبته، لأنه يعني حينما توفي عليه السلام أشيعت كما قلت أن الواقف قالوا هناك غيبة، وهذه الغيبة سيكون هو يعني طرفها الإمام الكاظم عليه السلام وطرفها الثاني والشيعة المنتظرون، وحاولوا أن يسوقوا هذه الأطروحة أطروحة الغيبة الخاطئة. لكن الإمام الكاظم عليه السلام أراد أن يركز على الغيبة، الغيبة المقصودة ما هي، الغيبة الحقيقية ما هي؟
نعم.
غيبة يطول أمدها، يكون هناك ارتداد، هذا الارتداد من أي ناشئ من ثقافات يعني مغايرة ناشئ من إحباطات نفسية، ناشئ من ظروف سياسية متشنجة، ناشئ من مطاردات لشيعة أهل البيت، ناشئ من حالات يعني سياسية أو فكرية خاطئة. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام تصدى لهذا تصديا مستقبليا على أن لا تحدث هذه، وإن حدثت فلا بد أن يشير إلى أن هناك إحباط، وهذا الإحباط هو التمرد أو حالة الارتداد. حالة الارتداد هي حالة إحباط حقيقة.
نعم.
حالة الارتداد يقابلها حالة إثبات أو ثبوت.
نعم.
يثبت على غيبته ويثبت على غيبته آخرون.
نعم. يعني سمح السيد، ولعل هذا هو ما يبرر لنا حالة الاستخفاف التي ذكرتها يعني في التعامل مع جنازة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه المنادى عليها بذل الاستخفاف كما في الرواية الكثيرة، والكلام البذيء الذي يعني أشيع أو ردد في قضية الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعل الواقفة اتخذته يعني طريقا آخر يعني التشويش على كل القضية المهدوية كما تفضلت في هذا الاتجاه، وأنه هو يعني الإمام الذي سيكون هو الإمام القائم. فقالوا كيف يكون الإمام القائم وقد مات وقد يعني فعل به ما فعل، زج فيه في السجون وثم أخرج بهذه يعني الصورة. يعني سمح السيد، كل هذه الاتجاهات تبينت لنا أنها اتجاهات سياسية أكثر مما هي يعني اتجاهات فكرية صراحة. يعني الاتجاه الفكري ربما يصب في قضية السياسة أكثر مما يعني في أي اتجاه آخر. لو أردنا أن نقف يعني على هذا الطريق الممتد في التعريف بالقضية المهدوية، وصلنا إلى مرحلة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هل كانت مرحلة مشابهة لمرحلة أبيه أم كانت مرحلة مغايرة؟
طبعا كم هي مرحلة الإمام الكاظم عليه السلام مرحلة محنة.
نعم.
حقيقة محنة سياسية، أن يزج الإمام في سجون العباسيين 14 عام بدون مبرر أبدا، بدون مبرر.
نعم.
أن يزج لقيد احترازي، عمل احترازي يقال.
نعم.
أنه حتى لا يخرج على السلطة الحاكمة إلى آخره. لكن محنة الإمام الرضا عليه السلام مع أنه لم يزج بالسجون.
نعم.
وأنه خير بين أن يكون خليفة أو ولي عهد، لكن كانت محنة عظيمة. يعني
نعم.
محنة الإمام الرضا عليه السلام أعظم مما نتصور ونتخيل.
نعم.
الإمام الرضا عليه السلام حينما انتهت يعني دور الإمام الكاظم عليه السلام بوفاته صلوات الله عليه، بدأت السلطة العباسية تخطط ما الذي يتم التعامل مع الرضا، هل هو زجه في السجون، تغييب شخصي يعني تغييب نظري، تغييب فكري، ما الذي سيتخذه النظام.
نعم.
الإمام الرضا عليه السلام حاول أن يبتعد عن الحياة السياسية بل عن الحياة الاجتماعية إطلاقا.
نعم.
حتى تخيل الخليفة العباسي بأن هذا المقصود، يعني الإمام الرضا عليه السلام، المقصود من الإمامة هو ليس بإمام. أراد أن الإمام عليه السلام أن يدفع، حتى يقال أنه أخذ يتعامل تعاملا بسيطا، يعني يشتري بعض الحيوانات ليربيها، يشتري كذا، حتى ترفع التقارير إلى السلطة الحاكمة في بداية الأمر ليكون هناك يعني اطمئنان، حالة اطمئنان يبعثها الإمام رضا عليه السلام أنه هو ليس بالإمام،
ولكن مع ذلك وشي به،
ولكن مع هذا وشي به.
نعم.
لكن وصلت المرحلة إلى أن الإمام عليه السلام أثبتت قدرته وإمكانيته وشخصيته وسطوته على الوضع الحاكم.
نعم.
مما جعل المأمون العباسي يضطر إلى أن يعني يستقطبه ويستميله ليدفع من هنا وهناك المؤامرات أو التمردات أو الانتفاضات التي حدثت.
نعم.
لكن بشخص الإمام الرضا عليه السلام هدأ. إذن الإمام الرضا عليه السلام مع هذه الشخصية، مع هذه العظمة، لكن مر بمحنة الواقفة.
نعم.
أنا أعتقد أن قضية الواقفة هي ليست قضية يعني يقال أنه بسبب المال وبسبب كذا، أنا أعتقد أنها قضية سياسية صرفة تماما.
نعم.
أن النظام السياسي، النظام العباسي، أخذ يدفع بهذا الاتجاه.
نعم.
يدفع بشخوص معينين من الواقفة يعني يلقنهم بأنه الإمام الكاظم لم يموت، وأنه يبعث حيا، وأن انتهت الإمامة والرضا هو ليس بإمام. هذا طبعا هذا الطور من الحرب الإعلامية ومن الحرب الفكرية التي استعملها النظام العباسي كانت يعني محنة حقيقة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا للإمام الرضا عليه السلام. لكن الإمام الرضا تجاوز هذه المحنة بكل اقتدار وفرض شخصيته وفرض سطوته على النظام الحاكم حتى استسلم النظام الحاكم ووقفت هذه يعني التيارات الواقفة. نعم هناك بقيت تيارات واقفة بسيطة لكنه أوقفت ويعني حد من خطرها. الإمام الرضا عليه السلام أراد أن أيضا يؤكد أن ليس هو القائم كما قد يتصور أنه هو الخليفة أو ولي العهد كما أراد المأمون العباسي. وقد يتصور الناس بعض البسطاء بدفع من السلطة العباسية أنه هو هذا القائم وأنه هو الذي سيملأها قصرا وعدلا، يعني حاولت تشويش
القضية بشكل كامل
بطريقة ما. لكن الإمام الرضا عليه السلام قال وأكد الرابع من ولدي. إذن هناك رابع من ولده، يعني لا زالت الإمامة مستمرة، يعني سلسلة الأئمة عليهم السلام مستمرة حتى تنتهي بالإمام الحجة عبد الله
خرج. عجل الله تعالى فرجه. نعم سمح السيد، يعني بودنا أن يعني كما تفضلت أن وجدنا أن يعني الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يعني قدم لهذه القضية ومهد للقضية المهدوية عندما نصل إلى يعني قول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الخامس من ولد السابع، الخامس من ولدي، الرابع من ولدي، بالإضافة إلى الإشارات الأخرى يعني في مناهج الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مرة يقول الإمام الخامس من ولد السابع، ما يأتينا الإمام يقول الخامس من ولدي، ثم يأتي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الرابع من ولدي، بالإضافة إلى الإشارات الأخرى، الارتداد، الثبات، الغيبة والستر، عدم ذكر الاسم. يعني لماذا هذا التركيز بالذات من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على هذه المتبنيات؟ سأستمع منك الإجابة، ولكن بعد أن أنوه إلى الإخوة المتصلين بأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نعم سمح السيد.
طبعا هناك دعاوى مهدوية. يعني حقيقة أن القضية المهدوية أخذت باتجاه آخر. والواقع أن الإمام كل يعني من يعتقد بإمام يعتقده هو الإمام هو القائم، حتى أنه مثلا اعتقدوا بإسماعيل وقالوا هو إسماعيل ابن الإمام صادق هو القائم، اعتقدوا بعبد الله الأفطح وقالوا هو القائم، يعني هو لم يمت. طبعا هذه الأطروحات أنه كل من يعتقد بإمام أو يعتقد بابن إمام وحتى هو ليس بإمام يعتقد أنه حينما يموت يقول أنه ذهب حينا ما يغيب ثم بعد ذلك يظهر لأصحابه ليملأها قصة وعدلا. طبعا هذه حركات سياسية كما قلت، وهذه الحركات أخذت تتنامى يعني تتصاعد وتائرها من إمام إلى إمام آخر، يعني في من عهد إمام إلى عهد إمام آخر. لذلك اشتد في عهد الإمام الرضا عليه السلام واشتد في عهد الثلاثة سلام الله عليهم الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، لأن هناك أطروحة أن كل إمام هو قائم وكل ابن إمام هو قائم، فإذا مات حتى لا ينقطع أمل هؤلاء فتبقى يعني استمرارية الفكرة، استمرارية الأفطحية، استمرارية الواقفة، استمرارية الإسماعيلية في هذه الأطروحة أنه لم يمت. لذلك تصدى هؤلاء الأئمة عليهم السلام إلى أن الإمام المهدي هو صاحب الأمر هو القائم من بعدنا. إذن هذه الأطروحة أكدها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد يعني نجحت هذه الأطروحة نجاحا باهرا حقيقة، وتصدت لهذه الشبهات ولهذه المشتهيات السياسية. أيضا المشتهيات السياسية لم تقف عند حد، أرادوا إسقاط وإحباط كل هذه يعني هذه الأطروحة المهدوية بأي فكرة، بأي حالة من التشويش، بأي حالة من الترهيب والإرهاب الفكري. ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أوقفوا هذا التحدي وأوقفوا هذا التصدي لمثل هذه الدعاوى الكاذبة.
نعم سمح السيد، يعني مداخلة الأخ حسام هي عبارة عن سؤال، الرضا يشير إلى الخضر ودوره وأنه شرب ماء الحياة وسوف يبقى، ولذلك سوف تستمر أطروحة يعني الخضر إلى أن يظهر الإمام القائم عليه أفضل الصلاة والسلام، وربما يظهر معه ليكون وزيرا للإمام مدى يعني الوقوف على هذه الرواية ومدى صحتها وكيف يمكن لنا أن نفسرها.
طبعا وردت مثل هذه الروايات عن الإمام رضا وغيره من الأئمة عليهم السلام أن الخضر مكلف، يعني مكلف بأن يقوم بمهمة. نعم. هذه المهمة مهام عدة، لكنه المهمة التي ركز عليها الأئمة أهل البيت عليهم السلام أنه يرد وحشة قائمنا، يعني وهذا أمر منطقي، يعني الإمام الحجة لا يستأنس إلا بمثل الخضر، لا يستأنس بغيره، ولذلك يكون هو مصاحبا له في غيبته.
نعم.
أما بعد ظهوره فيكون وزيرا.
نعم.
وطبعا أشارت الروايات إلى أن الخضر هو يعني عاصر الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة من إمام إلى إمام حتى ينتهي بالإمام الحجة اللي يرافقه في حله وترحاله، هكذا ذكرت الروايات. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك.
نعم سمح السيد، يعني دعنا نتوقف قليلا عند الاتصالات ثم نعود إلى محورنا. أم حسين تسأل عن عقيدة البداء، وهل البداء في بالنسبة لعلامات الظهور بالنسبة للعلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية ما هو يعني
طبعا
عقيدتنا فيها؟
بودي أن أشير إلى أوضح يعني فكرة البداء. نعم. يعني مختصرا معنى البداء هو أن الإنسان طبعا لكل قضية فيها شروط.
نعم.
شروط ومقتضيات، يعني لا بد أن تتم هذه القضية إلا بشروطها.
نعم.
وبمقتضياتها. نحن يعني المكلفون.
نعم.
نعتقد أن هناك شروط، هذه الشروط تتم لهذه القضية حتى تتحقق.
نعم.
فإذا تحققت شرائطها ومقتضياتها تحققت هذه القضية. هذا التصور وهذا التخيل قد يكون خاطئا، بل كثير من الأحيان يكون خاطئا. في علم الله الشرائط غير ما نعتقدها نحن.
لا.
الشرائط الواقعية هي غير ما نعتقدها نحن، ولذلك حينما نتصور ونتخيل أن هناك شرائط ومقتضيات لتحقق هذه القضية، ثم بعد ذلك في علم الله تعالى أن هذه الشرائط هي ليست كما يتخيله المكلفون، فيتغير المنحى، تتغير النتيجة، فيكون عند ذلك البداء.
نعم.
يعني البداء في علمنا لا في علم الله تعالى، في علم الله ثابت أن الله تعالى لا يجهل.
نعم.
لكن نحن الذين نجهل هذه الشرائط وهذه المقتضيات، فنتصور أن القضية الفلانية تتحقق بهذه الشرائط.
نعم.
البداء في علامات الظهور، طبعا هناك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب كما في قوله تعالى.
نعم.
فإذا منطلق البداء من هذه الآية الكريمة. في علامات الظهور أن هناك يعني علامات تتحقق لكن ينالها البداء، بمعنى أن هذه العلامات حينما نقول أن فرضا على سبيل المثال، أنا لا أقول هو الواقع لكن أقول على سبيل المثال أن السفياني.
نعم. فقط الاتصال، لدينا اتصال، انقطع الاتصال. نعم. نعم.
أن السفياني فرضا يقتل 100,000.
نعم.
هكذا في الروايات.
في
لكنه بعض الشرائط لم تتوفر لأن يقتل سفياني هذا العدد.
نعم.
فقد أنه لا يقتل 100,000 ولا يقتل أحدا ولا يستطيع أن يقتل أحدا. يعني نحن حينما نقرأ أنه يقتل في الكوفة كذا عدد، يقتل من النساء، يقتل من الأطفال، يقتل، لكن بإذن الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، لعل السفياني لا يستطيع ذلك. نعم. نعم، يحاول أن يخرب ويحاول أن يقتل ويحاول إلى آخره.
نعم. يعني سمح السيد، لو رجعنا إلى موضوع يعني حلقتنا ومنهج الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فيما قدمه صلوات الله وسلامه عليه ضمن هذا المنهج، يعني قلنا أن بالنسبة لما قدمه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وكما آباءه عليهم أفضل الصلاة والسلام، القاء الخامس من ولد، السابع، الخامس من ولدي، الرابع من ولدي، بالإضافة إلى ذلك يعني ما تفضلتم به يمكن أن يعطينا إشارة، يعني يمكن أن نقول أنه يعطينا إشارة إلى قرب ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وتهيئة ذهنية المقابل لتقبل يعني مبدأ الغيبة، ثم أن هناك عدا تنازليا أتى بالنسبة إلى هذا الإمام الذي سوف يقوم. ولذلك هذا ردا، ربما جاء ردا على كل هذه الشبهات التي قدمها الآخر أو التي أساقها الآخر في تشويش القضية المهدوية وفي الرد كما في يعني حركات الواقفة وما إلى ذلك. فما هو تعليقكم على ذلك؟
كما تفضلتم صحيح أن الأئمة عليهم السلام إلى الإمام الرضا عليه السلام هناك حالة يعني استرعاء للذهنية العامة، أنه عند قرب ظهوره سيكون قرب القضية المهدوية أو قرب الأطروحة المهدوية، يعني الجيل الذي سيعيش في يعني الإمام الرضا عليه السلام حينما يلقي هذا الخطاب وحينما يلقي تلك النصوص يلقيها على جيل سيلتقي بالإمام المهدي عليه السلام، أو أكثره سيلتقي بالإمام، يعني وإمامة الإمام الرضا إمامة يعني قصيرة، إمامة الإمام جواد أيضا إمامة قصيرة، إمامة الإمام هادي عليه السلام بعضهم أدرك الإمام الحجة عبد الله رجب الشريف، أدرك الإمام العسكري حينما أوقفه على مثل ريان بن الصلت كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وأدرك وتشرفه في أيام الإمام العسكري عليه السلام. إذن هناك يريد أن الإمام عليه السلام أن يوصل رسالة لهؤلاء أنه أنتم ستدركون هذا العصر وأنتم ستدركون هذا الإمام المقصود. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام حاول أن يقدم هذه الأطروحة بهذه الكيفية وبهذه الصيغة التي يتلمسها السامع ويتلمسها المتلمس بأنها هي حقيقة ولا يمكن التغاضي عنها.
نعم، وربما أيضا تكون أنه يعني ردا على كل ما سيق من الفرق الضالة التي قدمت، يعني أن هذه المنهجية التي قدم الإمام الصادق والمنهجية التي قدم الإمام الكاظم والإمام الرضا هي دفع باتجاه يعني الرد على الشبهات التي وردت من تلك الفرق الضالة، يعني الضالة عفوا. الأخ أبو مصطفى يعني ذكر، أنتم لم تذكروا اليمني، أنا لم لحد الآن لم نتقدم في علامات الظهور وعصر الظهور، هذا يعني بدخول يعني هذا ما استفسر عنه
الأخ أبو مصطفى، عنده كثرة يعني كثرة أسئلة وأتمنى أن يشخص، وكل الأخوة المشاهدين أتمنى أن يشخصوا قضية واحدة حتى يمكن البحث فيها.
السؤال يجب أن يكون مركز
نعم. ولقضية ولمحور واحد حتى تعم الفائدة للجميع.
نعم، إذا الأخ أيضا أبو
سنتحدث إن شاء الله عن اليماني
إن شاء الله
في وقته بإذن الله تعالى.
إن شاء الله، هو يعني ربما لم يعرف أن موضوعتنا هو موضوعة الغيبة. نعم. أبو أمير من بغداد أيضا تكلم عن موضوع خارج الموضوع حلقتنا. أم أحمد من بغداد بالنسبة للفترة العباسية أيضا قالت أنها هي أهم الفترات وربما تكون يعني من أشد الفترات في القضية ولتعريف القضية المهدوية. هذا ليس سؤال وإنما تعقيب. بالنسبة للأخ عبد الأمير من كربلاء، ظروف المنطقة هل تعتبر هذه الأحداث هي ظروف هرج ومرج وأنها يعني ممهدة لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام؟
الأخ يعني بيودي أن لا يربط الهرج والمرج فيما يحدث في خارج العراق والمنطقة بالعراق. العراق نعم. الحمد لله بحمد الله تعالى مستقر نعم. ووضع العراق يحسد عليه حقيقة، يعني نحن لا يمكن لنا أن يعني نفتح حلقة معينة ونريد أن نقيم الوضع السياسي أو الاجتماعي الذي يعني يمر به البلد. البلد بحمد الله يتعافى يوم بعد يوم من قضية إلى قضية، والكل هم مسؤولون حقيقة، كلنا مسؤولون عن أن يكون العراق إن شاء الله بلدا آمنا مطمئنا ببركة أهل البيت عليهم السلام، وهذا بلد أهل البيت عليهم السلام، بلد العتبات إن شاء الله تعالى. يعني ما يحدث في المنطقة، قلنا أنه هناك فعلا هناك يعني تهيجات سياسية ومطالبات سياسية، أيضا مطالبات بتغييرات سياسية. هذه المطالبات قلنا أنها ستؤدي إلى ضعف الوضع السياسي برمته بصورة عامة، وسيكون هذا إن شاء الله تمهيدا وإن كان بعيدا أو قريبا لا نعلم العلم عند الله تعالى يتعلق بقضية
النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق.
وإن شاء الله تمهيدا على
السلام. نعم. إذا سمع سيد يعني لو وصلنا إلى يعني منهج الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه عندما يسأل عن القائم عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه يشير إلى عدة نقاط كما أنه قال عليه الصلاة والسلام لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد القائلين بإمامته. وعندما يسأل لما سمي بالمنتظر فإنه يقول لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيه فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون. هذه الإشارات الكثيرة من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام ربما تكون إشارات كثيرة مشبعة بكثير من الأحداث مشبعة بكثير من يعني الظروف التي ربما تشوش كثيرا من الرؤية بالنسبة لقضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف تفسرون هذه التصريحات من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام؟
طبعا أطروحة الإمام الجواد عليه السلام أطروحة جدا رائعة يعني اختصر واختزل كل هذه القضايا بنص واحد يعني أشار إلى عدة مفردات وعدة محاور. محور الأول ارتداد، المحور الثاني استهزاء، أن يستهزأ بقائلي قضية الإمام المهدي عليه السلام أو بمعتقديها. القضية الأخرى والخطيرة هي التوقيت. القضية الأخرى هي مسألة الانتظار وهي المهمة. إذن نجد هناك عدة محاور يتحدث عنها الإمام الجواد عليه السلام يقدمها في إطروحة متكاملة واحدة. طبعا يعني ضرورة هذا التقديم وضرورة هذا الطرح من قبل الإمام الجواد عليه السلام ضرورة لأن العصر الذي يعيشه الإمام الجواد عليه السلام عصرا يعني متميزا. هناك انتظار، هناك يعني تساؤلات عن قضية الإمام، هناك توقيت، هناك إلى آخره. لكنه هو لم يشر عليه السلام كما أشار آباؤه يعني الثالث من ولدي مثلا. لم يقل الثالث من ولدي، يعني القضية كأنما يعني أخذت مأخذها وأخذت مكانها وموضعها في قضية أن الإمام يعني المهدي هو ابن
الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وكما هو
يعني كانت هناك جهود الإمام الرضا والإمام الكاظم والإمام الصادق عليه السلام، جهود قد أفلحت في عهد الإمام الجواد عليه السلام واطمأن الناس وتوقفت هذه الدعاوى وتوقفت هذه المدعيات، والإمام الجواد الآن يعني يقدم محورا آخر هي محور الانتظار، محور التوقيت. مسألة التوقيت مسألة خطيرة يعني حقيقة في القضية المهدوية، ولذلك الإمام الجواد عليه السلام تصدى لهذه القضية. أن لا يكون هناك توقيت، أن لا يكون هناك إحباط، أن لا يكون، هو حقيقة أن التوقيت ناتج من قضية الإحباط يعني استعجال، هلك المستعجلون. هذا الاستعجال هو حالة الإحباط التي يشعر بها المنتظر. ولا أقول منتظر، لو كان منتظرا حقيقيا لم يحبط، لكنه بعض الناس للأسف الشديد يكون هناك عندهم حالة إحباط، حالة يأس، حالة قنوط، وهذه الحالة حالة مرضية حقيقة، حالة فكرية مرضية يمر بها بعض الناس للأسف الشديد. ولذلك نجد أن الإمام الجواد عليه السلام يحذر من هذه الحالة المرضية، وأن لا يكون هناك إحباط، وأن لا يكون هناك توقيت، لأن التوقيت هو الاستعجال. يعني حالة الاستعجال هي حالة عدم الكياسة، عدم اللياقة. يعني كأنما يعني حينما نطرح أن هناك سبب علة الغيبة للإمام عليه السلام هي حالة عدم الكياسة عند حتى عند بعض الشيعة، يعني يستعجلون الأمر، يوقتون، ينتظرون انتظار غير طبيعي. ولذلك نجد أن الإمام الجواد عليه السلام أخذ يعالج هذه القضية بأطروحته المباركة المختصرة المختزلة.
نعم سمع سيدي، يعني هناك إشارة يعني ونقطة خطيرة يمكن أن تكون في يعني محور وتعريف الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وهو الارتداد، وارتداد القائلين بإمامته. يعني هذه نقطة يعني يمكن أن نتوقف عندها مليا، ما هي يعني هل هناك مصادق لما ذكره الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الاتجاه؟ يعني سمع سيدي يعني تستفسر عن مشروع الأعور الدجال وأنه أعور العين دون العين وما إلى ذلك. يعني حقيقة الأعور الدجال في هذا يعني الاتجاه ما هي حقيقته وما هو مدى ارتباطه بمجمل القضية المهدوية؟ أنا ما فهمت من هذا الصوت.
نعم كذلك يعني صوت للأسف الشديد غير واضح. نعم. فيه يعني صدى كثير. نعم. على ظاهر أن سؤال الأخت في الأعور الدجال، حقيقة أن الأعور الدجال هو جزء من علامات الظهور يعني أو في ما يسبق الظهور. نعم. المبارك. لكن أنا أعتقد أن هذا هناك تهويل في قضية الأعور الدجال، يعني بدل أن يطرح السفياني بطرح يعني بطرح موضوعي وواقعي، للأسف الشديد أن بعض المدارس حاولت أن تبتعد عن السفياني أو تبعد السفياني وأطروحة السفياني وتقدم أطروحة الأعور الدجال. تهويلات كثيرة، الأعور الدجال أنه يأخذ ويقتل وكذا ويكفر ويسبي إلى آخره، لكنه لم يلتفت هذا الباحث أو هذا الطارح لقضية الأعور الدجال إلى أطروحة السفياني، أطروحة خطيرة حقيقة، يعني شخصية السفياني شخصية خطيرة. يبدو أن هذا الطرح هو طرح سياسي أكثر من كونه طرح واقعي يعني علمي، حتى لا يلاحق هذا الطارح لقضية السفياني، لأن السفياني ترتبط بالقضية الأموية وبالفكرة الأموية، لذلك نجد أنهم يفرون بعضهم إلى مأوى آخر ومأوى يعني جديد وهو الأعور الدجال. نعم. فلذلك يلبسون شخصية السفياني على الأعور الدجال حتى يبتعدون عن قضية السفياني ابتعادا يعني مجحفا في القضية. ولذلك أنا أقول أن الأعور الدجال هو شخصية، قد أنها شخصية هامشية تكون على وضع الأحداث، لكن التركيز على السفياني كما ركز أهل البيت عليهم السلام وحذروا شيعتهم، لكن لم يحذروا من الأعور الدجال كثيرا. إنما هناك أطروحة للمدرسة الأخرى. نعم. يعني أطروحة الأعور الدجال هي أطروحة المدرسة الأخرى، المدرسة المقابلة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام في طرح الأعور الدجال والغض عن قضية السفياني وأطروحة السفياني.
نعم. يعني يا سمح سيد، هذه القضية إن شاء الله سوف نطرحها مليا بالوقوف على علامات الظهور. يعني لم يتبقى لنا من الوقت إلا قليلا، بالرجوع إلى ما ذكرت يعني ما سألتكم عنه بالنسبة لموقف الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وتركيزه على الارتداد القائلين بإمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى.
يعني حقيقة أن الإمام الجواد عليه السلام على الظهر أراد أن يشير إلى قضية يعني مربكة ويعني مؤلمة أيضا في نفس الوقت، وهي قضية جعفر، يعني جعفر عم الإمام عليه السلام الذي يقال عنه جعفر ابن الإمام الهادي. لا أريد أن أسميه. نعم. يعني وألقبه وأكنيه بما. نعم. بما قالوا جعفر هو الذي ادعى الإمامة، وهذا هذه الدعوة دعوة الإمامة حقيقة أربكت كثير من الناس وكادت أن تودي بكثير من المعتقدات عند البعض، ويعني الارتداد هو ارتداد ليس ارتداد استمراري، إنما ارتداد لشبهة ما حدثت عند بعضهم فاعتقدوا أن جعفر هو الإمام دون الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لذلك صار إرباك لمدة ما، بعضهم استمر على ذلك وبعضهم يعني هلك في هذه الشبهة وبعضهم رجع عن ذلك ويعني استغفر الله تعالى ورجع إلى الصواب وإلى الحق وقال واعتقد بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
هذه تكون قد تكون من الغيبيات بالنسبة للإمام.
بالتأكيد أن الإمام الجواد عليه السلام أخبر عن وضع حرج سيمر به الشيعة، وهي يعني أكذوبة حقيقة إمامة جعفر ودعوة جعفر، باعتبار أنه جعفر عم الإمام وابن الإمام الهادي أخو الإمام العسكري عم الإمام الحجة، فهو أولى بالإمامة، وهكذا أخذ الناس من حيث لا يعلمون بأنهم أن هو الإمام وهو من بعد أخيه يعني من بعد الحسن العسكري عليه السلام. لذلك كان هذا ارتداد فكري، ارتداد ثقافي، ارتداد عبر ما شئت. للأسف الشديد مرت هذه الشيعة بأزمة فكرية عقائدية، لكن قلت كما قلت أنهم بعضهم انكشف عنده دجل هذا الرجل، وخطأ ما كانوا يتوهموه ويتصوروه، لذلك استغفروا الله تعالى ورجعوا إلى الصواب، وهي إمامة الإمام الحجة.
وهي أيضا من اطروحات يعني الخط الظالم، الخط المناول
بالتأكيد. وبودي أن أشير يعني حلقة خاصة في قضية جعفر، أنها هي قضية سياسية صرفة، قضية عباسية صرفة، قضية سلطوية صرفة، وليس لأحد فيها مدخلية.
نعم. يعني سمح سيد، هناك الكثير من النقاط والإشارات بالنسبة لمنهج الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في التعريف بمجمل القضية المهدوية، وهناك لو أردنا أن نقف عندها لطالبنا الحديث شارف الوقت على الانتهاء، يعني سماحة السيد أيضا انتهى الوقت. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما أبديتموه لنا من حسن المعلومة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
وأيضا أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.